الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله الإجارة عقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي، فما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمنة إلا ومحكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار. والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض المقابل بعمل، ولهذا يسمى ثواب العمل أجرا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة. وقال تعالى عن العوض: قال له شئت لاتخذت عليه أجرا. وقال تعالى: فإن أرضان لكم فآتوهن أجرهن. من أدلة من القرآن على جواز الإجارة قول المرأتين اللتين سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام: يا أبت استأجرهن خير من استأجرت القوي الأمين. أما من السنة فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله الطريق في سفره الهجرة، وهو عبد الله بن أريقط الليثي، وهو من كفار قريش. فقد أخرج البخاري في الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة عن عائشة رضي الله عنها، وليس في البخاري التصريح باسم عبد الله بن أريقط، وإنما ورد اسمه في كتب السيرة كما قال حافظ بن حجر في فتح الباري. وعبد الله بن أريقط الليثي كان هاديا خريتا، أي ماهر الدلالة. وقد حكم ابن المنذر الإجماع على جواز الإجارة وتجويز الإجارة من محاسن الشريعة، وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكن بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت، وليس له طريق إلا الاستئجار، وكذا من يملك بيتا ويرغب تأجيره. قالوا: تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدم وتعليم علم. قوله معرفة المنفعة، هذا هو الشرط الأول، أي أن تكون المنفعة معلومة للطرفين المؤجر والمستأجر. وضد المعرفة المجهولة، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما رد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وجد الدلالة من الآية أنه إذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر، لأن المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، أخرجه المسلم. وكل مجهول فهو غرر، والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع، وإذا بيع المنفعة المجهولة ستؤدي إلى الخصومة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء. قوله كسكن دار، مثال ذلك: استأجر رجل بيتا لسكنه، وكان المستأجر يبيع الخيول، فجعل هذا البيت مربطا للخيول، فلا يجوز لو أراد المستأجر أن يتصرف في الدار وقال: هذه حجرة ضيقة وسوف أسقط الجدار الذي بينها وبين الغرفة الأخرى، فليس له ذلك إلا بإذن المالك. قوله خدمة آدمي، مثاله: استأجر آدميا يخدمه، فصار يستخدمه في العادة، ويقول: يا فلان هات الغداء أو العشاء أو العلف للدابة، اذهب بالأبناء إلى المدرسة أو ما أشبه ذلك، فهذا يصح. أما لو قال: في يوم من الأيام أحملني على ظهرك إلى المسجد، فله أن يمتنع، لأن هذا مما لم تجد العادة به إلا بشرط أو استخدام إلا بشرط أو استخدمه في رأي الأغنام، فهذا لا يجوز إلا إذا استأجره لذلك. فلو أراد أن يحوله من أثقل إلى أخف فلا يجوز إلا بإذنه. فلو استأجره نقل أبنائه من الخرج إلى الرياض، ثم حوله إلى نقل أبنائه إلى داخل الخرج، فليس له ذلك إلا بإذنه. وإذا استأجره لخدمته فلا يملك أن يؤجره لخدمة غيره إلا بإذنه. قوله وتعليم علم أي العلم المباح للعلم المحرم كالسحر. وأفضل علوم القرآن كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فيجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجعل على الرقية في حديث اللذيغ، أخرج البخاري ومسلم. ومعلوم أن اللذيغ سيد قومه وهو كافر، فقرأ إليه الصحابي سورة الفاتحة فشفه الله. جيم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا ليس عنده صداق بما من القرآن ليعلمها، أخرج البخاري ومسلم، فجعله عوضا. لكن لو استأجرنا شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراما لا تصح، كما هو الآن مع الأسف في بعض المآتم يستأجرون من يقرأ القرآن في فترة العزاء. وقد رأيت هذه البدعة المحرمة في إحدى الدول، فيحرم دفع المبلغ للقارئ كما يحرم عليه أخذه ويأثم بالقراءة أيضا. قالوا الثاني معرفة الأجرة، أي الشرط الثاني من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وضد العلم الجهل. فلا يصح أن يقول استأجرت منك هذا الدكان بما يصل من رزق هذا اليوم، أو بما سأقبضه من فلان، أو بما في جيبي من النقود، أو لو كان في جيبه مبلغا ضخم، لأن الأجرة غير معلومة. قال وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصرا أو خياطا بلا عقد صح. قالوا وتصح في الأجير، أي تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته، بأن تستأجر شخصا يعمل عندك بأكله وشرابه، بأكله وشربه وكسوته ومنزله. وعلم الإجراء يحمل على العرف وأدنى الكفاية، وهو أدنى الكفاية، وهو طعام مثله لا طعام الملوك والأمراء، حتى وإن طلب ذلك فلا يجاب. قوله والضير، وهي الممرضة، فتستأجرها بطعامها وكسوتها، لقول الله تعالى فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فتعطى المرضعة للولد من الطعام والكسوة بحسب العرف، سواء كانت المرضعة أمه المطلقة أو مستأجرة. وللفائدة، المؤلف رحمه الله خص الإجارة في الأجير وهو العامل لخدمتك وفي المرضعة، والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيوانا بالقيام عليه بالتغذية من طعامه وشرابه وقايته من البرد والحر، إلى فرق بينه وبين الأجير، لأن كليهما استيفاء منفعة، والمرجع في ذلك العرف. وليصح أن يستأجر الدار بإصلاح ما ينهدم منها، لأنه غير معلوم، فقد ينهدم الكثير وقد لا ينهدم منها شيء فيه جهالة، إلا إذا كان المنهدم موجودا، حتى ولو قال ما أجرتك هذا البيت بكذا، وإصلاح ما ينهدم منها فلا يصح إلا إذا كان الإصلاح من الأجرة فيصح. قوله وإن دخل حماما ثم اغتسل فيه وخرج والحمام مكتوب عليه للإيجار وهو لم يرى صاحبه، فإنه يصح بإجرة العادة، ومثله مواقف السيارات. وقوله أو سفينة، أي وجد سفينة تحمل الناس فدخل فيها بدون أن يتفق مع الملاح أو قائد السيارة، أي قائد السفينة، فهذا يجوز وعليه إجرة العادة ومثل سيارة الأجرة. قوله أو أعطى ثوبه قصارا، القصار من يأخذ من الثوب الزيادة في الطول، وعند تسليمه طلب مبلغ من المال مقابل عمله، فيلزمه إجرة العادة ولم يتعاقد عليها، لأن هذا معلوم عند الناس. قوله خياطة بالعقد صح بإجرة العادة، وكذلك لو أعطى ثوبه خياطا يخيطه، ولما انتهى قال له الخياط الأجرة كذا وكذا، فهذا يصح ولو بلا عقد. وكذلك يقال في الحلاق، كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد وعلى الداخل أجرة العادة وللفائدة لا يجوز للحلاق حلق اللحى وبالله التوفيق.